الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. اللهم لا تقطعنا عن العلم بقاطع ولا تشغلنا عنه بشاغل برحمتك يا أرحم الراحمين. الأحبة، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى، وهو يسرد الآيات التي ينفي فيها الشريك عن الله تبارك وتعالى. قال: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الآيات فنفي الشريك عن الله تبارك وتعالى، جريا على ما درج عليه أهل السنة من النفي والإثبات. النفي المجمل والإثبات المفصل. قلنا أن النفي المفصل ليس فيه كمال لله تبارك وتعالى. فلو أنك دخلت على ملك من الملوك وقلت له أنت لست بأعور ولست بأعمى ولست بأصم ولست بأعرج ولست ب... ما هذا الكلام؟ كلام فاسد. فقل له أنت منزه عن النقص وأنت الرجل الطيب الكريم السمح الكذا كذا، ولله المثل الأعلى. فليس في النفي المجمل المفصل هذا تنزيه، لكن طريقة القرآن نفي مجمل وإثبات مفصل. قال سبحانه وتعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد طبعا هو الثناء، وألف الحمد للاستغراق والشمول، أي الحمد لله كله، هو المستحق للحمد ما اتصف به من صفات الكمال. والحمد هو الثناء عليه سبحانه وتعالى بما هو أهله، ثناء ذكر الصفات الجميلة مرة بعد أخرى. أما الثناء فيكون في الخير والشر والمجد، وأما المجد فهو ذكر صفات الجلال والعظمة، وأما الشكر فهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما. وشرعا هو صرف العبد جميع ما أنعم الله لما خلق لأجله، عبادة الله في عبادة الله تبارك وتعالى في مرضات الله. فرق بين الحمد والشكر: كل الحمد يكون باللسان والجنان، والشكر باللسان والجنان والأركان. وطبعا هذا وبعضهم يساوي بينهما، وبعضهم يقول إنهما من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت كالإسلام والإيمان. الذي لم يتخذ ولدا فيه رد على اليهود والنصارى والمشركين، وقد نفى الله هنا عن نفسه ما ينافي كمال حمده من الولد والشريك والولي من الذل، أي من حاجة وفقر. يعني هو لم يتخذ وليا لأنه محتاج أو فقير سبحانه وتعالى، ولم يتخذ ولدا من الصفات السلبية التي تبين كمال صفاته وكمال غناه عن غيره. ولم يكن له شريك في الملك، رد على الثانوية والمشركين والقدرية. ولم يكن له ولي من الذل، ليس بذليل، فيحتاج إلى أن يكون له ولي أو وزير أو مشير، فلا يحالف أحدا ولا يستنصر بأحد ولا يطلب تأييد أحد تبارك وتعالى. وكبره تكبيرا، يعني عظم الله تبارك وتعالى عما يقول الظالمون المخالفون للرسل. وتكبيره سبحانه يكون بذاته، باعتقاد أنه واجب الوجود بذاته وأنه غني عن كل موجود، بتكبيره في صفاته بأن يعتقد أن كل صفة من صفاته هي صفة جلال وكمال وعظمة وعزة. تكبيره في أفعاله فتعتقد ألا يجري في ملكه شيء إلا وفق إرادته تبارك وتعالى. وتكبيره تبارك وتعالى في أحكامه فيعتقد أنه ملك مطاع، له الأمر والنهي والخفض والرفع تبارك وتعالى. يعز من يشاء ويذل من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يقول سبحانه: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. يسبح، العلماء يقولون التسبيح هو التنزيه لله جل وعلا عما لا يليق به ولا يليق بجلاله وعظمته. له الملك وله الحمد في مقام التعليل، يعني ثبت التسبيح له بعلة كونه سبحانه له الملك وله الحمد، فتقول يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وقوله له الملك وله الحمد. هذه الثلاث من اللمات مختلفة. يسبح لله معناه يسبح الله، سبح فلان الله يسبح لله ما في السماوات والأرض، اللام هذه للإخلاص لأنهم يسبحونه لا يسبحون غيره جل وعلا. وكل ما في السماوات وما في الأرض يسبح الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. قوله له الملك، اللام هنا لام الملك، يعني هو جل وعلا ذو الملك وذو الملك، والملك والملك نوعا. فالملك منها الملك الذي ينفذ أمره في ملكه، وأما الملك فمنها مالك، يعني هو الذي يملكه ملك الأعيان. ولهذا في آية الفاتحة مالك يوم الدين جاءت في مالك يوم الدين في القراءة الأخرى الصحيحة متواترة ملك يوم الدين. فمالك يوم الدين هذا من الملك، وملك يوم الدين هذا من الملك، والله جل وعلا هو مالكه، ليس لأحد فيه نصيب، هو أيضا ملكه الذي ينفذ فيه أمره، ولا أحد ينفذ أمره فيه سبحانه وتعالى سواه، يعني في ذلك اليوم. وله الحمد مثل الحمد لله اختصاص، هذه لام الاستحقاق والاختصاص، وضابطها هي التي تضيف المعاني إلى الذوات، فتقول: المجد لي، العز لي، الفخر لي. أما إذا كان قبلها عين ذات يعني فهي تجعل هذه الذات ملكا لمن أضيفت إليه. هناك لم تسمى لام الاختصاص، نبينها إن شاء الله في مواطن أخرى. قوله سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الآيات تبارك فعل ماض، تبارك مأخوذ من ماذا؟ مأخوذ من البركة. البركة بمعنى إيه؟ بمعنى النماء والزيادة، مستقرة ثابتة دائما. صلى الله عز وجل البركة في كل شيء، وهي مأخوذة من البروك والبركة، والبروك به يستقر البعير ويثبت في مكانه، والبركة هي التي فيها يدوم الماء ويستقر ويثبت بعد المطر. فتبارك يفهم منها إثبات جميع الكمالات لله جل وعلا الذاتية، وما يفيضه جل وعلا على عباده من الخيرات، فيها معنى الإثبات الذي في الحمد. فطبعا هذا من أعظم الخير الذي يؤتاه المرء. نزل الفرقان على عبده، يعني الفرقان بمعنى إيش؟ بمعنى القرآن. لماذا سمي فرقانا؟ لأنه يفرق بين الحق والباطل، ومنه قيل لعمر بن الخطاب الفاروق، وفيه دليل على العلو كذلك، لأنه قال نزل، والنزول لا يكون إلا من علو إلى أسفل، لأن الإنزال والتنزيل لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. على عبده، مقصود بعبده محمد صلى الله عليه وسلم، طبعا صفة مدح وثناء، لأنه أضافه إلى عبوديته ووصفه بها في أشرف مقاماته، مقام الإرسال على عبده، ففيها شرف لنبينا حيث أضافه إليه ووصفه بالعبودية، وهي أشرف المقامات على الإطلاق. ليكون للعالمين، عالمين بمعنى الإنس والجن، ونذيرا يعني منذرا، والإنذار هو الإعلام بأسباب المخافة، فكل إنذار إعلام ولا ينعكس. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: والإنذار المذكور في الآية إنذار عام، فإن الإنذار ينقسم إلى قسمين: إنذار عام وإنذار خاص. الخاص كقوله تعالى: إنما أنت منذر من يخشاه، وقوله: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. هذا الإنذار خاص، هو التام النافع الذي ينتفع به المرء، يعني ينتفع به المنذر الذي أنذر. والإنذار هو الإعلام بالخوف، فعلم المخوف فآمن وأطاع، علم بالأمر فآمن وأطاع. ليكون للعالمين نذيرا، لم في قوله ليكون لم تعليل العلة، ودخول لم التعليل في شرعه أكثر من أن يعد، يعني هذا إثبات التعليل، ودليل على تعليل أفعال الله، وأنه لا يفعل شيئا إلا لعلة وحكمة. الذي له ملك السماوات والأرض دون غيره، فهو المتصرف فيها سبحانه وتعالى. ولم يتخذ ولدا، لم يكن له شريك في الملك، رد على المشركين واليهود والنصارى والثانوية وغيره. خلق كل شيء، أي أوجد وأنشأ وأبدع، وتأتي خلق بمعنى قدر وكذلك كذب، كما قال سبحانه: وتخلقون إفكا، يعني تكذبون. والشعر يقول: لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة، فمن كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. وخلق كل شيء، أي خلق كل شيء مخلوق، يدخل في ذلك أفعال العباد، طبعا لا تدخل صفات الله تبارك وتعالى أنها ليست مخلوق. فقدره تقديرا، يعني سواه وهيأه لما يصلح له لا خلل فيه ولا تفاوت. قيل: قدر لكل شيء تقديرا من الأجل والرزق، فجرت المقادير على ما خلق. قوله سبحانه: ما اتخذ الله من ولد، منزه عن الشبيه والمثل والنظير، والولد يشبه ولده، فلم يتخذ ولدا لكمال صمديته وغناه وملكه وتعبد كل شيء له، اتخاذ الولد ينافي ذلك كله، كما قال سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني بل له ما في السماوات والأرض. وزيادة من قبل النكرة في سياق النفي يفهمنا أن المواضع التي نفى فيها الولد عن الله عز وجل المراد منها التنصيص الصريح على نفي الولد، وهذا لا يخرج عنه أحد. ولهذا شملت جميع أولئك وما كان معه من إله، يعني لم يكن معه أحد يستحق أن يعبد دونه تبارك وتعالى، إذن لذهب كل إله بما خلق لعلى بعضهم على بعض. هذه الآية ينزه الله تبارك وتعالى نفسه أن يكون له ولد أو شريك في الملك والتصرف والعبادة، ثم أنه سبحانه لما أخبر عن نفسه بعدم وجود إله ثان أوضح ذلك بالبرهان والحجة البهرة، فقال إذن لذهب كل إله بما خلق، لا يمكن إن كان معه إله آخر، هذا يطلب أن تخرج الشمس من المشرق وهذا يقول لا، لا نخرجها إلا من المغرب، فيختلفان فيختل نظام الكون. إذن أي لو كان معه إله كما يقول المشركون لذهب كل إله بما خلق، أي تفرد بما خلق، فلم يرضى أن يضاف خلقه وإنعامه إلى غيره، ومنع الآخر من الاستيلاء على ما خلق، هذا طبعا ممتنع لأنه يقتضي التنافر والانفصال بين أجزاء العالم، والمشاهد الموجود متسق، العالم الموجود متسق منتظم. قوله لعلى بعضهم على بعض أي ولا غلب القوي الضعيف وقهره وأخذ ملكه، وأشار المتكلمون إلى ذلك يقولون هو ذكر ذكروا دليل يسمونه، ذكرته أنا فصلته قبل ذلك دليل التمانع، وأنه لو فرض صانعان فصاعدا فأراد أحدهما تحريك جسم والآخر تسكينه، فإن لم يحصل مراد كل منهما كان عاجزين، يبقى لا يصح أن يكون إلهين، والواجب لا يكون عاجزا ويمتنع اجتماع مرادهما لأن يحصل تضاد، وما جاء هذا المحال إلا من فرض التعدد فيكون محالا. أما إن حصل مراد أحدهما دون الآخر كان الغالب هو الواجب والآخر المغلوب ممكنا، لأنه لا يليق بصفة الواجب أن يكون مكفورا. ففي النهاية يقول الأمر لأنه لا يمكن أبدا عقلا ولا شرعا ولا حسا أن يكون للإله للكون إلهان، مستحيل. قال سبحانه وتعالى سبحان الله عما يصفون، تنزيها لله عما يصفه به المخالفون للرسل من كل نقص. عالم الغيب والشهادة يعلم ما غاب عن العباد وما شاهدوه تبارك وتعالى تخفى عليه خافية. فالغيب ينقسم إلى غيب مطلق هذا لا يعلمه الله تبارك وتعالى، والغيب المقيد. الغيب المقيد الذي قال الله عز وجل فيه، الذي يطلع الله عز وجل يعني بعض مخلوقاته عليه إلا من ارتضى من رسول، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فتعالى عما يشركون أي علا وتنزه وتقدس عما يقول الجاحدون الظالمون، فهو سبحانه أعظم وأجل من يوصف بهذا الوصف. قول سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، الأمثال جمع مثل، وهي النعوت والأوصاف والأقيسة، وذلك أن المشركين عبدوا غير الله بالقياس على عبادتهم لله سبحانه وتعالى، فعبدوا الله بالأقيسة وجعلوا الخلق مثلا وضربوا لله جل وعلا نعوتا وأوصافا والعياذ بالله من عندهم وأمثالا شبهوها حتى تستقيم عبادتهم للأوثان والأصنام. فلا تضربوا لله الأمثال يعني فلا تجعلوا لله يعني تجعلوا لله النعوت والأوصاف والأمثال والتشبيهات، أنكم جاهلون بما يستحق الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن تصلوا إلى هذه إلى هذا التنزيه إلا من خلال النبي المرسل والكتاب المنزل. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، لماذا لا تضربوا لله الأمثال؟ لما الله يعلم، الله أعلم بنفسه منكم ونبيه أعلم، والنبي جاء يخبركم أن الله عز وجل لا ينبغي أن يكون له شريك في الملك، هو ولي من الذل ولا ينبغي أن يشرك معه أحد. قال ابن تيمية والله لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثل له بل لله المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا قياس شمول تستوي أفراده، بل يستعمل في حقه المثل الأعلى. مثل الأعلى ونقول لما اتصف به المخلوق من كمال فالله عز وجل أولى به، كمال ليس فيه نقص. قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فالله عز وجل يبين أن العالم أكمل ممن لا يعلم، وحينئذ فالمتصف به أولى ولله المثل الأعلى. وقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه لم تعبد، هذا كيف يكون إلهه ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فدل على أن السميع البصير الغني أكمل وأن المعبود يجب أن يكون كذلك. فمن جعل الواجب الوجود لا يقبل الكمال المذكور فقد جعله من جنس الأصنام الجامدة التي عابها الله وعاب عابديها. والله سبحانه لم يذكر هذه النصوص لمجرد تقرير صفات الكمال بس، بل ذكرها لبيان أنه المستحق للعبادة دون سواه، إن كان هذا هو المتصف وحده بصفات الجمال والكمال والجلال فلا ينبغي أبدا أن يستحق العبادة غيره. فأفاد الأصلين اللذين يتم بهما التوحيد هو إثبات صفات الكمال ردا على أهل التعطيل، وبين أن المستحق للعبادة لا إله إلا هو ردا على المشركين. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون أن يعلم أنه لا مثل له ولا ند له ولا شريك له ولا كفء له ولا صاحبة له ولا ولد له، وأنه الإله الحق لا إله غيره، أنتم بجهلكم تشركون به غيره من الأوثان والأنداد وتشبهونها بالله جل وعلا. قوله سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل يا محمد، وفي دليل على أن القرآن كلام الله وليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم. إنما، قل إنما أداة حصر تثبت المذكور وتنفي ما سواه. حرم أي جعله حراما ومنع منه، الحرام شرعا طبعا ما أثيب تاركه وعوقب فاعله، وبمعناه المحظور والممنوع. والتحريم ينقسم إلى قسمين: شرعي كما في هذه الآية، وكوني قدري كما في قوله تعالى: وحرام، هذا تحريم قدري على قرية أهلكناها أنهم إلينا لا يرجعون. قوله ربي، قلنا حرم ربي، الرب هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، وإذا أفرد أو عرف لم يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، أما إذا أضيف فيطلق يطلق على غيره فيقال رب الدار، يعني صاحب الدار رب الشاه وهكذا. الفواحش جمع فاحشة، وهي ما تناهى قبحه من المعاصي، الزنا، اللواط، قتل النفس وهكذا. قال ابن قيم: في المدارج فيه دليل على أن الأفعال التي توصف بأنها حسنة وقبيحة كما أنها نافعة وضارة، ولكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب. يعني العقل يبين الحسن والقبح، لكن الثواب والعقاب لا يكون إلا بعد نزول الأمر والنهي. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، يعني قبل أن يأتيهم رسول وكتاب. والأحد القولين هو أن المعنى لم يهلكهم بظلم قبل إرسال الرسل، فتكون الآية دالة على الأصلين أن أفعالهم وشركهم قبيح قبل البعثة، وأنه لا يعاقبهم إلا بعد الإرسال. ما ظهر منها وما بطن أي ما أعلن منها وما أسر، والإثم أي الذنب تعميم بعد تخصيص. وقيل هي الخمر كما قال الشاعر: شربت الإثم حتى ضل عقلي، كذاك الإثم تذهب بالعقول، كذاك الإثم تذهب بالعقول. والتعميم طبعا في هذا أولى. قال رحمه الله تعالى: والبغي هو الظلم، جواز الحد والتعدي على الناس. قال ابن القيم: وأما الإثم والعدوان فهما قرينان. قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فكل منهما إذا انفرد تضمن الآخر. فكل إثم عدوان، إذا فعل ما نهى الله عنه وترك ما أمر الله به فهو عدوان على أمره ونهيه، وكل عدوان إثم فإنه يأثم به صاحبه، ولكن عند اقترانهما فهما شيئان بحسب متعلقهما ووصفهما. فالإثم ما كان محرم الجنس كالكذب والزنا شرب الخمر، والعدوان ما كان محرم القدر والزيادة. فالعدوان تعدي ما أبيح منه إلى القدر المحرم كالاعتداء في أخذ الحق ممن هو عليه، إما أن يتعدى على ماله أو بدنه أو عرضه، وهذا نوعان: عدوان في حق الله وعدوان في حق العبد. فالعدوان في حق الله كما إذا تعدى ما أبيح له من الوطء الحلال في الأزواج والمخلوقات إلى ما حرم عليه من سواهما. والإثم والعدوان هما الإثم والبغي المذكوران في سورة الأعراف، مع أن الغالب استعماله في حقوق العباد والاستطالة عليهم. وعلى هذا فإذا اقترن بالعدوان كان البغي ظلمهم بمحرم الجنس كالسرقة والكذب والبهت، والعدوان تعدي الحق في استيفائه لأكبر منه، فيكون البغي والعدوان في حقهم كالإثم والعدوان في حدود الله. وأن تشركوا بالله يعني تصرفوا شيئا من حق الله سبحانه ولا غيره من الأوثان والأنداد، والشرك بالله هو أعظم الذنوب على الإطلاق وأجهل الجهل وأظلم الظلم، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قلنا ليته سكت. الشرك ينقسم قسمين: أكبر وأصغر. الأكبر هو أن تسوي غير الله بالله، هذا حده وهو خاص بالله. أما الأصغر فحده ما ورد في النصوص تسميته شركا، يعني لا يصل إلى حد الشرك الأكبر اللي هو الإخراج من الملة. وينقسم الشرك الأكبر إلى قسمين: قسم يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته، وقسم يتعلق بمعاملته. النوع الأول ينقسم إلى قسمين: شرك تعطيل وشرك تمثيل. شرك التعطيل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تعطيل المخلوق من خالقه، تعطيل الصانع من كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته، تعطيل حق معاملته، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك بترك عبادته أو عبادة غيره معه سبحانه وتعالى. القسم الثاني شرك التمثيل ينقسم إلى قسمين: تشبيه المخلوق بالخالق، شرك النصارى وعبدة الأوثان شبهوا أوثانهم بالله وعبدوها معه. القسم الثاني تشبيه الخالق بالمخلوق كما تقول: يد الله كأيدين. النوع الثاني شرك يتعلق بمعاملته سبحانه، وهذا ينقسم إلى أقسام: شرك الدعوة كقوله تعالى: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. شرك المحبة كقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. شرك الطاعة كقوله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وشرك الإرادة والقصد كقوله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يبقى يفترق الشرك الأكبر عن الشرك الأصغر في بعض الأشياء. طب لو حبينا نعمل جدول صغير كده، نقول الشرك الأكبر لا يغفر لصاحبه، قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. الشرك الأصغر تحت المشيئة، يعني كأنه قريب من الكبائر، تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عفى وغفر وإن شاء عذب بقدر الذنب هذا ثم يخرج من النار إلى الجنة. الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الشرك الأصغر لا يحبط إلا العمل الذي قارنه. الشرك الأكبر طبعا مخرج من المر، الشرك الأصغر لا يخرج من المل. المشرك شركا أكبر خالد مخلد في النار، المشرك شركا أصغر يدخل فيطهر بقدر الذنب ثم يخرج ما لم ينزل به سلطانا، يعني حجة وبرهانا. طبعا السلطان يأتي بمعنى الحجة والبرهان والدليل والملك كقوله تعالى: هلك عني سلطاني، يعني ملكي. ويأتي بمعنى التسلط والسيطرة كقوله تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قال ابن القيم: وقد حرم الله القول عليه بغير علم في الفوتية والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منه. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لذلك أتي به بعد مرتبة الشرك مباشرة، وهو من يعني هذا من أعظم الفساد في الأرض. وهذا طبعا يعم القول عليه سبحانه وتعالى بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله ودينه وشرعه، فهذا من أعظم المنكر وأكبر الكبائر على الإطلاق. أكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.